اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجته علی الخلق اجمعین، عجل اللہ فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الابدی على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب النكاح، في آداب النكاح ومستحباته. قال المصنف حفظه الله: مسألة رقم 6، ينبغي أن لا يرد الخاطب. ينبغي وجوب له استحباب، ينبغي أن لا يرد الخاطب إذا كان مما يرضى خلقه ودينه، وعندنا دليل على ذلك رواية. فهاي كلمة ينبغي أحسنتم، إنما تدل على الندب، وننصحكم ويستحب لكم والأفضل لكم، ومنها العبائر. فعن رسول الله، هذا إذا شوفوا الفتوى، الفتوى هاي مال ينبغي منين جابها؟ جابوا ياها الدليل مالها، يعني هاي ذكرنا الحكم ومنشأ الحكم، يسموه فقه استدلالي. يجيكم هذا الفقه الاستدلالي يذكر الحكم والدليل ماله. إن شاء الله من تنتقلون إلى مرحلة اللمعة تمرون بهذه القضية. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إن لا تفعلوا، يعني وإن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قبل ما تجون للحوزة، إن شاء الله أخذتوا علم الحديث وعلم الرجال، تأخذون إن شاء الله في الأصول وكذا، صير عندكم ملكة تعرفون أنه هذا الحديث قبل من يمر عليكم تتصورون أنه وجوب. يعني إذا يجيكم واحد يتقدم الكريمتكم أنطوا مرة، وإذا ما تفعلون فسوون فتنة في الأرض وفساد كبير. فتقولون واجب لو مو واجب؟ واجب، لكن مو كل أمر يدل على الوجوب. هذا إن شاء الله موكول إلى محله، بس نقدحها في أذهانكم إن شاء الله المتوقدة. ننتقل إلى المسألة السابعة. قال: يستحب. يستحب فتوى لو لا؟ يستحب، هاي كلمة يستحب فتوى لو احتياط؟ شو تقولون بقية الطلبة؟ أريدهم يجاوبون بقية الطلبة. بعد بس ثلاثة يجاوبون؟ بلي، أحسنتم. فتوى هذه يفتي بالاستحباب، هو يفتي في الاستحباب مو يحتاط. يستحب السعي في التزويج، اسعى للزواج، تعبيرنا يجمع راسيا بالحلال والشفاعة فيه، يتشفع ويذلل الصعوبات فيه وإرضاء الطرفين بهذه القضية. مسألة رقم 8، لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين هلالية. شوية أوضح بهاي المسألة. أولا، هل يجوز الزواج من الطفلة اللي ما بالغة 9 سنوات؟ نعم يجوز، بإجماع السنة والشيعة نعم يجوز الزواج، إجراء عقد النكاح يجوز، لكن الدخول بالزوجة قبل بلوغها، قبل إكمالها 9 سنين هلالية ودخولها بالسنة العاشرة، لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين ودخولها بالعاشرة، سواء كان عقدك عليها عقد دائمي دواما كان النكاح أو منقطعا. زين، إذن هسه بس الدخول، بس وطء الزوجة الدخول بيها ما يصير. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضام والتفخيذ فهذا كله لا بأس به. إذن الممنوع منك شيئا واحد بس الدخول به. ويروى أن النبي صلى الله عليه وآله يروى أنه تزوج عائشة قبل دخولها في السنة العاشرة قبل إكمالها للتاسعة. قال فلا بأس بها ولو وطأها قبل إكمال التسع سنين. زين إحنا هسه قلنا لك ما يجوز تطأ زوجتك إذا ما بالغ العاشرة إذا ما مكمل التاسعة. إذا هذا وطأ زوجته شنو تحرم عليه مؤبدا لو بس ارتكب إثم؟ قال ولو وطأها قبل إكمال التسع سنين ولم يفضها. الإفضاء هذا راح يجينا تعريفه واحد من ثلاثة. لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى فقط مأثوم. لم يترتب عليه شيء. من وطأ زوجته قبل إكمالها قبل دخولها العاشرة قبل إكمالها التاسعة فقط إثم عليه حرام. نعم إذا أفضاها فعدنا أحكام خاصة بها. شنو الأحكام؟ قال قبل أن أبين لكم أحكام الإفضاء لابد أن أبين لكم هو ما هو الإفضاء. لابد أنه نبين الموضوع ثم نعطي الأحكام. اثبت العرش ثم أنقش. ما هو الإفضاء؟ تعريف الإفضاء خلوه بين قوسين هو مخالدين شارحتين. الإفضاء واحد من ثلاثة أمور. أما والإفضاء هو التمزق الموجب أم أولا كتبوا أولا لاتحاد مسلكي البول والحيض صار بسبب وطئ الرجل لزوجته محل البول ومحل الحيض واحد، محل الجماع ومحل البول صار مسلك واحد. هذا المعنى الأول للإفضاء كتبتوا عليه رقم واحد. زين رقم اثنين أو لا الإفضاء معناه لا اتحاد مسلكي الحيض والغائط أيضا تمزق تهشم لكن يصير محل الحيض والغائط واحد. هذا المعنى رقم اثنين ده ترقمون مو تمام. أو لا يحتمل أكو معنى آخر ثالث للإفضاء وهو اتحاد الجميع. اتحاد الجميع شنو؟ يعني جعل بول مسلك البول والحيض والغائط واحد بسبب التعنيف في الجماع. زين هسه عرفنا كم معنى إذا للإفضاء؟ ثلاث معاني للإفضاء. أحكامها شنو؟ بعد هاي تجينا يعني بس عرفنا شنو معنى الإفضاء. طبعا هم ما قال إنه هو مختار ياهو من ذن الثلاثة مدام ذكرهن وما اختار واحد من عدهن إذن أي واحد من عدهن يقع به الإفضاء. عرفتوا القضية أحبائي؟ زين قال ولو أفضاها بأحد المعاني الثلاثة. عدنا أحكام رقم الأحكام أيضا ثلاثة. أولا لم تخرج عن زوجيته يعني شنو؟ يعني لم تحرم عليه بقت زوجته. من أفضى زوجته ما حرمت عليه تبقى زوجته. زين هذا أولا فتجري عليها أحكام الزوجية من التوارث. هذا رقم اثنين. إذن أولا لم تخرج من زوجيته، ثانيا يتوارثون، ثالثا حرمة، الخامسة إذا باقي زوجته وكانت هي واحدة من الأربعة يصير يتزوج خامسة؟ لا ما يصير إلا يطلقها أو تموت واحدة من ذن الأربعة لأن هي باقية بحبائل الزوجية. زين هاي كم حكم استصار لحد الآن؟ ثلاثة. الحكم الرابع وحرمة أختها معها ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وحرمة أختها معها وغيرها من الأحكام التي سيأتي الكلام عنها لاحقا. زين إذن انطينا ثلاث معاني للإفضاء وانطينا أربع أحكام للزوجة المفضاة. ولكن قيل شنو تشعر بشنو أعزائي؟ ولكن قيل يحرم عليه وطؤها مؤبدا. كلمة قيل تشعر بأي شيء؟ تشعر بالتضعيف، أحسنتم. ولكن قيل يحرم عليه وطؤها أبدا. هناك قول يقول أن هذه الصغيرة المفضاة يحرم عليك وطؤها أبدا، إلا أن الأقوى عندي خلاف ذلك، أنها لا تحرم على زوجها، أن الصبية المفضاة لا تحرم على زوجها، ولا سيما يعني خصوصا إذا اندملت جرح طاب، خيطوها أخذوها وخيطوها وعالجوها وطابت. إذا اندملت جرح بعلاج أو بغيره، يعني من تلقاء نفسها طاب، بعض الجروح من وحدها تلحم والطيب، بعض الكسور من وحدها تلحم والطيب، أو بعضها لا يحتاج إلى خياط ويحتاج إلى تجبيل. إذن سواء كان بعلاج أو بغيره، نعم تجب عليه دية الإفضاء، تجب على الزوج دية الإفضاء. هذا الحكم وش قد يكون رقمه؟ تجب عليه، تجب على الزوج دية الإفضاء، مثل ما واحد يضرب زوجته ويفقس عينها أو يكسر إيده، فيجب عليه دية الإفضاء. زين، دية الإفضاء هي شنو؟ قال وهي، خلوها بين قوسين، وهي دية النفس إن طلقها. إذا طلقت زوجتك المفضاة لازم تدفع لها دية النفس. طيب دية النفس هي كم؟ هي 5250 مثقال من الفضة. 5250 مثقال من الفضة، هاي وين ذكرها؟ هاي ذكرها بالمستحدثة رقم 21 من الجزء الأول صفحة 429، ناق ذكرها، واضح أعزائي؟ وهكذا دية النفس. زين ليش دية النفس؟ لأن عندنا تقسيم أحبائي، ما كان بالإنسان، ولو أنا ما أريد أدخل بهاي الدوامة، لكن إذا كان في الإنسان جزئين وإنت أتلفت واحد لازم تدفع لنصف الدية. يعني الإنسان إذا عنده عيون اثنين وأنا فقست لعين وحدة لازم أدفع لنصف الدية، وعنده إيدين اثنين وعنده رجلين اثنين وعنده أصابع 10 وتفاصيل. زين إذا كان عنده عضو واحد وأني أتلفته، قال إذا كان عنده عضو واحد وإنت أتلفته عليك دية كاملة. مثل من العضو الواحد إذا أتلفته وعلي دية كاملة، مثل الأنف، الخشم، الإنسان كم خشم عنده؟ كم أنف؟ واحد. كم فم عنده؟ واحد. كم رأس عنده؟ واحد. كم عضو ذكري تناسلي عنده؟ واحد. موضوعنا كم عضو تناسلي عند المرأة؟ واحد. فإذا شقد عليه لازم يدفع اللي تلف العضو الواحد اللي بالجسد؟ لازم يدفع دية كاملة. واضح أعزائي؟ عرفت شلون سلسلنا القضية؟ هذا هم مبحث مو هنا، مبحث في مراحل أخرى أوسع من ذلك. طيب بل هذا بل حرف شي يسمو؟ بل حرف ترقي. بل وإن لم يطلقها على المشهور، مشهور الفقهاء يقولون حتى إذا ما طلقتها لازم تدفع الهدية، مثل ما زوجتك تكسر خشمها تدفع الهدية، زوجتك إذا أفضيتها تدفع الهدية، طلقتها ولا ما طلقتها. هذا رأي من؟ رأي المشهور. أنت سماحة السيد قال لا أنا عندي إلا يطلقها يا الله يدفع الهدية، تجب عليه دية الإفضاء إن طلقها. هذا السيد هيك اشترط، بينما المشهور من الفقهاء قالوا لا حتى لو ما طلقها ولا يخلو. زين هسه بين رأيك سيدنا ورأي المشهور شنو اللي نمشي عليه؟ قال لكن أنا أقول لا يخلو عن وجه. من هو الذي لا يخلو عن وجه؟ لا يخلو عن وجه رأي المشهور. إذن بهذه العبارة سماحة السيد سار مع المشهور بهذه المسألة أنه تجب على الزوج دية الدية النفس لزوجته وإن لم يطلقها، لا يخلو، لا يخلو عن وجه فتوى. لو مو فتوى أعزائي فتوى، إذن طابق المشهور بهذه العبارة. قال المصنف وتجب عليه نفقتها ما دامت مفضات، يجب على الزوج أن يدفع نفقة زوجته ما دامت هي مفضاة حتى لو كانت نشزت، وسيأتي أن الناشز لا نفق لها بينما هنا لها نفق، أو طلقها. الطلاق على قسمين بائن ورجعي أخذتوه بالموجز. افتحوا قوس هاي العبارة لأنها احتياطية، بل وإن تزوجت تستمر النفقة على زوجها الأول المفضي لها، وإن تزوجت بعد أن طلقها على الأحوط وجوبا. تقوم تأخذ نفقتين، نفقة من زوجها الأول الذي أفضاها وطلقها، ونفقة من زوجها الثاني اللي هي بحبال زوجيته. طيب قال ولو دخل بزوجته بعد إكمال 9 سنوات كأي عمرها 10 سنوات ودخل بها فأفضاها، احنا كم حكم الطينة للزوجة المفضات قبل بلوغها 10 في أثناء 9 انطيناها أحسنتم 5 أحكام. زين قال ولو دخل بزوجته ولكن بعد إكمالها 9 سنوات فأفضى، هاي عمرها 10 سنوات 11 سنة، فدخل بها زوجها فأفضاها. الإفضاء هم إلى 3 معاني تقدمت، فشنو الحكم؟ قال هنا أنا أكيد لم تحرم عليه لأن بالغة هنا، ولم تثبت الدية لأن بالغة، ما منهي عنه، ذيك منهي عن الدخول بالزوجة قبل بلوغها، أما هل منهي عن الزوجة بعد بلوغها؟ لا، ولكن الأحوط وجوبا الإنفاق عليها كما لو كان الإفضاء قبل إكمال 9 سنين، وإن نشزت وإن طلقها بل وإن تزوجت بزوج آخر تبقى النفقة. إذن حكم النفقة سواء كانت بالغة أو غير بالغة ما زالت مفضاة النفقة باقي، ولو أفضاها بل ولكن الأحوط وجوبا الإنفاق عليها كما لو كان الإفضاء قبل إكمال 9 سنوات. هاي بيناها الفقرة. مسألة أخرى اللي هي داخل هاي المسألة، ولو أفضى غير الزوجة بزنا، زنا بصبية فأفضاها أو غيرها، غير الزنا، غير الزنا مثل وطء الشبهة، قال تثبت الدية. طبعا يا دية قلنا نصف الدية لو دية نفس كاملة، لا دية نفس كاملة تثبت الدية، ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة، الحرمة لا تثبت كما في الصغيرة، عدم ثبوت الحرمة الأبدية. هناك بعض الفقهاء قالوا إيه تحرم عليها مؤبدا ولو السيد ما وافقهم، لكن هنا قال هاي أصلا ما تحرم عليها، يعني يصير يتزوجها، وعدم وجوب الإنفاق عليها أيضا لا تثبت النفقة. فإذا لا تثبت 3 أشياء، بمن أفضى امرأة بالزنا أو أفضاها بوطء الشبهة، 3 أشياء لا تثبت عليه. أولا لا تثبت عليه الدية، ثانيا لا تثبت عليه الحرمة الأبدية، ثالثا لا يثبت عليه وجوب الإنفاق عليها كونها ليست زوجة. خلافا للصغيرة والكبيرة في أمر. ما أدري المسألة واضحة ولا لا أحبائي. ننتقل إلى المسألة 9. قال: لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة. هاي كلمة الشابة صفة، إذن مو كل زوجة بس الشابة اليائسة ما يجوز ترك وطأها أكثر من 4 أشهر إلا لعذر. نعم، إذا كان عنده عذر، مريض مسوى عملية لمدة 6 أشهر ما وطأها، هم حرام عليه؟ لا أبويا مو حرام عليه. زين، لعذر، ومنطيكم موارد الأعذار 3 أو 4 رقموهن. ألف كالحرج، عنده حالة حرجية لا يستطيع أن يطأ زوجته، أو الضرر فرع باء، هذا كتبوا عليه، يتضرر، مريض الطبيب منعه قال له بيك المرض الفلاني، خلنا نفترض سيلان أو من هالقبيل. طيب، أو ما عرضاها، هذا جيم ما عرضاها، فرع الثالث جيم، هي راضية قالت له براحتك لا تطأني، أنا مو مولع بالجنس مثلا، روح اشتغل، أنت سافر للخارج 4-5 أشهر 6 أشهر 7 وتعال، أو التحق بالعسكرية أو إلى آخره، أو ما عرضاها، أو اشترط الزوج على زوجته ترك وطأها حين العقد. هذا الشيء يصير الفرع رقم شقد؟ فرع دال، اللي هو الفرع الرابع، عافية عليكم أحسنتم. أو اشترط تركه عليها حين العقد، المؤمنون عند شروطهم، والأحوط وجوبا عدم اختصاص الحكم بالدائمة. هل هذه الأحكام حكم عدم وطء الزوجة الشابة، حرمة ترك وطء الزوجة الشابة، هل خاص بالدائمة أم يشمل المتمتع بها الزواج المنقطع؟ قال: والأحوط عدم اختصاص الحكم بالدائمة فيعم المنقطعة أيضا. إذن هنا صار عندنا أمرين أعزائي: الزوجة الدائمة نفتي بحرمة ترك وطأها أكثر من 4 أشهر، والزوجة المتمتع بها المنقطعة نحتاط وجوبا بعدم ترك وطئها لمدة 4 أشهر. صار عندنا فتوى واحتياط، فتوى بالنسبة للزوجة الدائمة واحتياط بالزوجة المنقطعة. قال: فيعم المنقطعة أيضا، كما أن الأحوط وجوبا عدم اختصاصه بالحاضر. هذا ترك وطء الزوجة بس الموجود يمها، إذا تزوج امرأة ورا سنة سافر بقالة 6 أشهر أو سنة بالخارج يدرس أو يشتغل هم يشمله. قال: فيعم المسافر أيضا، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوت هذا السفر على الزوجة حقها. شنو حقها؟ حقها بالوطء، من ضمن حقوق الزوجة الوطء والمقاربة والجماع، لا سيما إذا لم يكن لضرورة عرفية، خصوصا إذا ما كان هذا رايح سفرة. نعم، إذا رايح لعلاج أو لإعاشة عائلته أو غيرها أو لحرب وغيره، مي بس أنت رايح تتفسح ورايح كذا وزعلان لضرورة عرفية، كما إذا كان لمجرد التنزه والتفرج والزيارة والعمرة والحج المستحب وغيره، كل هذا لا يجوز لك ذلك. وين رايح للحج لمدة 7-8 أشهر يقضوها مسير بالحج، وتارك زوجته الشابة من غير وطء، ما يجوز لهذا الأمر، حرام عليه. وهكذا، واضح أعزائي؟ طيب، المسألة 10. قال المصنف حفظه الله تعالى: يجوز العزل. هذا يجوز العزل، خلوه بين قوسين، لأنه لابد أنه إحنا نعرف هذا الأمر ثم بعدين نبين هو لو هو قدم الحكم قبل بيان الموضوع يجوز العزل. شنو هو معنى العزل؟ قال بمعنى إفراغ المني خارج القبل، خارج الفرج حين الجمع. يقول أنا من أقارب زوجتي ما أخلي الإمناء مالي داخل فرج الزوجة. طبعا تعرفون أعزائي أن الإمناء داخل فرج الزوجة من دواعي الاستمتاع، أو هو هذا بلوغ الشهوة بهذا المجال. فإذا عزل الإمناء عن زوجته سيقصر فيه، هو سيستغني ويستوفي في الاستمتاع الجسدي، وهي الظل محرومة من هذا. لكن مع ذلك هل يجوز العزل أم لا؟ قال يجوز العزل. زين عن من يا زوجة؟ قال عن الزوجة المنقطعة، وهذا نقولها بضرس قاطع. وكذا يجوز العزل عن الزوجة الدائمة على الأقوى، فيه خلاف. زين، نعم الظاهر كراهته، الظاهر فتوى كراهة، يفتي بالكراهة، كراهته. إذن حمل الروايات النهي، هناك روايات تنهى عن العزل عن الزوجة وخصوصا الدائمة، هذه الروايات هل نحملها على الحرمة أم على الكراهة؟ قال بل تحمل على الكراهة. وأكو هامش بالأسفل أعزائي، إذا تلاحظوا هذا حكم الحرة، وأما الإماء فيجوز العزل عنها مطلقا دائمة أو منقطع من غير كراهة أصلا. وليعلم المكلف أن الموضوع للأحكام المذكورة في هذا الكتاب في هذه الرسالة هو الحر والحرة فقط، لأن أحكام خاصة بالحيض، بالديات، بالجماع، بالبيع والشراء، بكثير من الأحكام، بالحجاب، بالنظر، هذا خاص بالحر والحرة. أما العبد والأمة فلا، ما رح نذكرها. قال وأما العبد والأمة فيختلفان عنهما، عن الحر والحرة، في بعض الأحكام، وقد أهملنا في الغالب التعرض لأحكام العبد والأمة. لماذا سيدنا أهملت مناقشة أحكام العبيد والإماء؟ قال الجواب لعدم الابتلاء بها في هذا العصر. وأشار إلى ذلك أيها الأعزاء أيضا في المسألة 977 صفحة 327، وكذلك في المسألة 1074 صفحة 353، وفي غيرها من المواقع الأخرى أيضا. إذا نرجع إلى متن المسألة، قال إلا مع رضاها. إذا رضت الزوجة بالعزل، نحن قلنا أن العزل عن الزوجة مكروه إذا هي وافقت على العزل، قالت له حتى ما يصير عندي حمل مثلا فأعزل أنت، فوافقت على هذا الأمر، فشنو الحكم؟ مع رضاها ترتفع الكراهة. تمام؟ إلا مع رضاها فترتفع الكراهة. أو اشترط، أو اشتراطه، اشترط الزوج على زوجته حين العقد، قال لها لكن أنا بشرط أنه أعزل. أكو هذا الواقي أعزائي اليوم إجا ينوب عن العزل، الواقي يسموه فلاش لذر، أو إلى تسميات أخرى، إحنا ما حافظين كل هاي المصطلحات. المهم إجت بدائل عن العزل، بالنتيجة يقوم مقام العزل، بحيث المني لا ينزل في الفرج أو لا يتعدى إلى الرحم. قال أو اشتراطه عليها حين العقد، ففي هذه الموارد ترتفع الكراهة. وأما منع المرأة زوجها من الإنزال، هسه هذا ذا الزوج أراد العزل، زين إذا هي ما وافقت قالت له ما أخليك أنه تمني داخل الفرج مالي، وتعرفون أنه هو ذروة الشهوة بالإمناء، لا بس لا فقط في العلاج. وأما منع المرأة زوجها من الإنزال في قبولها فالأظهر حرمته عليها، يحرم عليها ذلك. نعم إلا إذا برضاه هو موافق، أو اشتراطه عليه، هي اشترطت على زوجها، اشترطت على زوجها أنه لا أنه يعزل أثناء الإمناء حين التزويج، ولكن لا تثبت عليها دية النطفة على الأقوى. دية النطفة اللي هي 10 دنانير 32 غرام من الفضة، هذا أيضا الناقشة إن شاء الله وين؟ في المستحدثات من الجزء الأول، وقد أشرنا إلى ذلك. واضح أعزائي؟ وهكذا مسألة رقم 11 يأتي الكلام عنها. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.